بسم الله الرحمن الرحيم.
وفي ذلك من الدروس البليغة ما فيها ونحن في هذا العصر عصر الهزائم الكبرى والنكسات الجسيمة، لا حسرة على المسلمين في هذا العصر، إنهم محرومون من القيادات الحقيقية. انظر إلى الفرق الكبير بين الوحوش الآدمية في هذا العصر وبين عدالة الإسلام التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
قل لنا عزفنا عن مغرب نبينا، عن محاديك عزنا،
ونصر الله المسلمين نصرا مؤزرا، فأقبلوا على معسكر المشركين يحسونهم بإذن، وثبت الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتل قتالا عظيما، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان أشجع الخلق في كل معاركه، كان إذا حمل وطيس المعركة يتفرس به أصحابه وهو في مقدمة الصفوف.
إلى الوطيس حما وجبأ واروه، كان الرسول مقدما كالحامي، يحمي الصحابة فهل رأيتم قائدا؟
لا والذي بعثه بالحق، إن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زال شبرا واحدا.
رحناه يدنو وليس يهاب رمي الرامي.
إرمي سعد فداك أبي وأمي. إن أحدا ليس جبلا عاديا كالجبال، إنما هو رمز عظيم من رموز عزتنا المغيبة، عبر جنة، فوائد جليلة، حكم نافعة. قال مروهم فليرجعوا، فإنا لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك. من يثق باليهود حتى يستنصر به؟ درس عظيم من دروس تاريخنا المبارك. نمارق ونعانق ونفارق، انطلق الماديات وحوافز الشهوات، فأنا لجيش النمارق أن يهزم جيشا مشتاقا للجنة. قيادة فذة، بصيرة نافذة، جهاد مبارك. رجع إلى قومه مبعورا وهو يقول قتلني والله محمد، فقالوا له ذهب والله فؤادك، والله ما بك من بأس، إنما هو خدش يسير. فيقول إنه كان قال لي بمكة أنا أقتلك، فوالله لو بصق علي لقتلني. تفرد وبهاء، بذل وعطاء، محبة وولاء، محنة وبلاء. كسرت رباعيته وجرحت شفته السفلى، وشج في وجهه حتى سال الدم، واخضلت به لحيته الشريفة صلى الله عليه وسلم،
ودماء سالت في سبيل الله.
مصعب بن عمير رضي الله عنه كان هو الذي يحمل لواء النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة، فقطعت يده اليمنى فحمل اللواء باليسرى، فقطعت اليسرى فاحتضنه بما تبقى من ذراعيه حتى سقط شهيدا رضي الله عنه.
أحد رحلة إلى مواطن العزة،
فإلي أضحي نسافر ونحلك وننظر في معلم من معالم المدينة النبوية
على كاسنها أفضل الصلاة وأزكى السلام.
لكن صلاة الله تبقى دائما، تتلى عليه وتنتهي بسلام.
البدائل للإنتاج الإعلامي
تقدم
رحلة من معالم المدينة
لفضيلة الشيخ الدكتور
عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين الذين جاهدوا في الله حق الجهاد ونصروا الملة والدين وجاهدوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وبعد، فهذه حلقة من معالم المدينة النبوية نستجلي فيها بعض المعاني العظيمة والدروس المهمة المتعلقة بهذه المعالم والتي هي رمز من رموز السيرة النبوية الشريفة. أعني أننا نعنى بالمعالم التي لها علاقة بالسيرة النبوية الشريفة وخاصة مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعالم التي تتحدث عن الجهاد النبوي. وحلقة اليوم عن غزوة أحد وما يتعلق بها من معالم، أولها جبل أحد، وهو جبل مشهور في المدينة النبوية نسبت إليه هذه الغزوة لأنها وقعت في صفوحه الجنوبية. وجبل أحد جبل شاهق عريض مستقل لا يتصل به أي جبل من الجبال المحيطة به، ولذلك سمي أحدا لتوحده وتفرده بين الجبال. محيطه يقرب من 16 كيلا، أما جنوبا فطوله من الشرق إلى الغرب 3 أكيال تقريبا، وشمالا طوله من الشرق إلى الغرب 7 أكيال، وعرضه شرقا كيلا وغربا 4 أكيال، ويبعد عن المسجد النبوي 4 أكيال تقريبا. يقع هذا الجبل المشهور شمالي المدينة النبوية. وبهذه المناسبة يحسن أن أتحدث عن الموقع الجغرافي للمدينة النبوية، فإن ذلك يساعد على تصور أحداث الغزوة التي سنتكلم عنها. المدينة النبوية تقع في شريط من السهول تحيط بها حرات 3 من الصخور البركانية، حرات تحيط بها من الشرق والغرب والجنوب، والفتحة الوحيدة التي تعتبر بوابة المدينة من الناحية الطبيعية هي في الشمال. وفي هذا الموقع شمالي المدينة يقع جبل أحد، وجميع الجيوش التي غزت المدينة تأتيها من الشمال، لأن المنفذ الوحيد إلى المدينة يقع في شمالها. ومن هنا وقعت أحداث معركة أحد شمالي المدينة في سفح جبل أحد. لماذا بدأنا بالكلام على هذه الغزوة مع أنه يسبقها من حيث الترتيب الزمني غزوة بدر الكبرى؟ وغزوة بدر أشهر من أن تنسى. غزوة أحد وبعدها غزوة الخندق نستعجل ما في كل من هاتين الغزوتين من دروس نحن بأمس الحاجة إليها
في عصرنا الحاضر. ففي غزوة أحد واجه المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم رسول الله نكسة مؤقتة وانكسارا عابرا كان نتيجة مخالفة لأمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك من الدروس البليغة ما فيها لنا ونحن في هذا العصر عصر الهزائم الكبرى والنكسات الجسيمة التي ترتبت على مخالفات كبرى وخلل جسيم في حياة المسلمين. فإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صفوة هذه الأمة وأفضلها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم واجهوا تلك النكسة الموجعة نتيجة عصيان بعضهم لأمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بالانضباط العسكري أثناء الغزوة، فما بالك بأمة وقع الخلل فيها حتى في المبادئ الأساسية. إذا انتظرت نصرا وهي بهذه الحالة فهذا من أعجب الأمور. إذا كانت السنة الإلهية جرت على الرعيل الأول وفيهم أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، بل لحق النبي صلى الله عليه وسلم شيء من شؤم تلك المعصية الصغرى فأصابه من القرح ما أصابه كما يأتي تفصيله في أحداث هذه الغزوة. غزوة أحد التي تنسب إلى هذا الجبل وقعت أحداثها في شهر شوال من السنة الثالثة من الهجرة، وكان سببها أنه لما قتل من قتل من كفار قريش يوم بدر ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان ابن حرب بعيرهم سالمة أوقفها بدار الندوة فلم يفرقها ولم يحركها، فعزم أشرافهم على أن يجهزوا جيشا بتلك الأموال يأخذون بثأر قتلاهم ببدر، وجهزوا جيشا بتلك الأموال التي كانت تحملها العير، وكانت 1000 بعير و50,000 دينار. وفي ذلك أنزل الله تعالى قوله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وأخذت قريش تجمع الجموع وتؤلب العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جمعوا جيشا من 3,000 مقاتل
من قريش وحلفائها وأحابيشها فيهم 700 دارع ومئة فرس ومعهم 3000 بعير، وبدأوا يستعدون للزحف إلى المدينة النبوية. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة النبوية كان يمارس سياسة الحكم كما يقوم بمهام النبوة، ولم يكن غافلا عن تحركات الأعداء وعلى رأسهم قريش، فلذلك جاءته الأخبار بما عزمت قريش عليه. كتب إليه عمه العباس لذلك يعلمه الخبر، وأرسل إليه الكتاب مع رجل غفاري. فقدم هذا الرجل في أوائل شوال على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فلما دفع إليه الكتاب أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي ليقرأه عليه، فلما قرأه عليه استكتم النبي صلى الله عليه وسلم أبي، لأن هذه معلومات عسكرية خطيرة. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن الربيع في داره فأخبره الخبر، وطلب منه في نفس الوقت ألا ينشر السر أو يفشي السر. ثم رحل النبي صلى الله عليه وسلم من عند سعد متجها إلى المدينة، فتبين لسعد بن الربيع أن امرأته كانت تتسمع إليهما وسمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع جلبابها على حلقها وسحبها معه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، وقال له إن امرأته كانت تتنصت عليهما، فخشي سعد إذا فشى الخبر أن يظن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أفشى سره، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطلقها وقال له خلي عنها، فكانت قد كادت تنقطع أنفاسها من الجهد وسعد يعدو بها ممسكا بتلابيبها. أما المشركون فبعد أن جيشوا جيشهم خرجوا من مكة ومعهم من تابعهم من بني كنانة وأهل تهامة ومن أحابيش قريش، وكان قائد الناس أبو سفيان بن حرب، وخرجوا معهم بالضعن أي بالنساء، وذلك لإثارة الحماس والحفيظة وحتى لا يفر أحد. فخرج أبو سفيان بن حرب ومعه هند بنت عتبة، وخرج عكرمة بن أبي جهل ومعه أم حكيم بنت الحرث بن هشام بن المغيرة، وخرج الحرث بن هشام بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة، وهكذا كان مجموع النساء التي خرجن مع الجيش 15 امرأة. ودعا جبير بن مطعم غلاما له حبشيا اسمه وحشي يقذف بحربة له قذف الحبشة قل ما يخطئ بها، فقال له اخرج مع الناس، فإن أنت قتلت حمزة عم محمد بعمي فعيمة فأنت حر، وكان عمه قتل في بدر. وكانت هند بنت عتبة كلما مرت بوحشي أو مر بها تقول ويها أبا دسمة اشفي واستشفي، وكان وحشي كنا أبا دسمة. ولما أقبل جيش المشركين إلى المدينة ونزلوا بذي الحليفة لأن الجيش قادم من الجنوب أو الجنوب الغربي للمدينة، فنزلوا بذي الحليفة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عينين له، وذلك ليلة الخميس، فدخلوا في الجيش وجمعوا المعلومات، ثم أتيا الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبراه، ثم بعد ذلك بعث أيضا الحباب بن المنذر بن الجموح فدخل في وسط الجيش فقدر عددهم وعدد ما معهم من الخيل ومن الإبل والسلاح، وجاء بكل تلك المعلومات فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يوم الجمعة السادس من شوال جمع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين واستشارهم، أخبرهم الخبر، وكان قد شاع قبل ذلك، وقال لهم إني قد رأيت والله خيرا، رأى رؤيا صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فحكاها للناس، إني قد رأيت والله خيرا، رأيت بقرا تذبح، ورأيت في ذباب سيفي سلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، وأني أحمل كبشا، فأولت الدرع الحصين بالمدينة، وأما البقر فهي ناس من أصحابي يقتلون، وأما السلم الذي في ذباب سيفي فهو رجل من أهل بيتي يقتل، وأما الكبش الذي أحمله فكبش المشركين يقتل أو يقتله الله. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه بقوله فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزل، فإن أقاموا أقاموا بشر مقام، وإنهم دخلوا علينا قاتلناهم في طرقاتها. وكان رأي عبد الله بن أبي بن سلول وأكابر المهاجرين والأنصار مع رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول يكره الخروج ويرى التحصن في المدينة، وأخذ يقول أشيروا علي أيها الناس، فأشار عليه أغلبية الناس وخاصة ممن فاتهم الحضور في غزوة بدر أن يخرج إلى المشركين، وقالوا له اخرج بنا الى عدونا، ورغبوا في الشهادة، ووافقهم على ذلك بعض اكابر الصحابة كعمه حمزة وسعد بن عبادة وغيرهما، وقالوا اخرج بنا الى عدونا لا يرون انا جبنا عن الخروج اليه فيجترئ علينا. والذي يبدو أن هذا كان رأي الأغلبية، يقول ابن سعد في الطبقات، فغلب على الأمر الذين يريدون الخروج، فلذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الرأي مع أنه مخالف لرأيه. والذي نلمحه في هذا الموقف من دروس ويلفت نظرنا هذه الممارسة الراقية السياسية في مثل هذا الموقف، والمسلمون في المدينة مهددون بالإبادة. لو قرر النبي صلى الله عليه وسلم ما ترجح لديه لأطاعه الناس جميعا، بدليل ما حصل بعد ذلك، حتى الذين خالفوه في اجتهاده ندموا وتراجعوا وأعادوا الأمر إليه. ولو كان لأحد أن يستبد بما يرى في سياسة الناس وسياسة الأمة لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاستبداد لكمال عقله وسياسته، وقبل ذلك كله لعصمة النبوة. ولكنه مع ذلك لم يستبد برأيه واستشار الناس، مارس سياسة الشورى هذه بهذا المستوى الراقي، ولما وجد الأغلبية على خلاف رأيه نزل عند رأي الأغلبية، أي أخذ بالمرجوح وترك الراجح. وهذا يدل على أن المسألة أصل التي طرحت المشاورة مسألة اجتهادية، ولذلك طلب من الناس أن يدلوا برأيه كما فعل في غزوة بدر أيضا. بعد جلسة الشورى هذه التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الجمعة وخطبهم، ثم دخل بيته، ثم خرج فصلى بالناس العصر، ثم دخل بيته ومعه أبو بكر وعمر، فعمماه وألبساه، وفرح الناس إذ سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالاستعداد للخروج، ويعظهم ويذكرهم ويأمرهم بالصبر على الجهاد. واصطف له الناس ينتظرون خروجه، فقال سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، قالوا لهم: استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، والأمر ينزل عليه من السماء، فردوا الأمر إليه. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته قد لبس لأمته وأظهر الدرع وحزم وسطها بمنطقة من أدم، واعتم وتقلد سيفه وألقى الترس في ظهره، أي خرج وهو في كامل لباسه الحربي. قالوا له: ما كان لنا أن نخالفك يا رسول الله، فاصنع ما بدا لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. هنا أيضا نلمس موقفا أو نرى موقفا من مواقف السياسة النبوية في غاية من الحكمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه فرصة لكي ينفذ رأيه الذي أشار به على الناس، وخاصة أنهم سلموا له وندموا على مجادلتهم له صلى الله عليه وسلم ومخالفتهم لرأيه، لكنه مع ذلك لم يختار أن يتراجع، فإنه حينئذ يكون نوع من الاضطراب في الرأي. قد لبس لباس القتال وخرج للقتال، فكيف يتراجع؟ فلذلك مضى في استعداداته صلى الله عليه وسلم للخروج إلى العدو. ومعنى هذا أنه الأخذ بالرأي المرجوح هنا أحسن للمصلحة العامة من التراجع في الرأي، وهذا درس بليغ في السياسة ليتنا نستفيد منه في هذا العصر. عقد النبي صلى الله عليه وسلم 3 ألوية، لواء من الأوس دفعه لأسيد بن حضير، ولواء الخزرج دفعه للحباب بن المنذر وقيل لسعد بن عبادة، ولواء المهاجرين دفعه لعلي بن أبي طالب. فخرج المسلمون من حوله صلى الله عليه وسلم ورفعوا النساء والولدان في الآطام، والآطام هي الحصون الحربية التي في المدينة كانوا يتحصنون بها في مثل هذه الحالات. وهنا من كمال احتياطات النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الأمر للاحتمالات، فأمن النساء والولدان من هجوم جيش المشركين فوضعهم في تلك الحصون العسكرية. خرج المسلمون عليهم السلاح من حول النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا 1000 مقاتل منهم 100 دارع ومعهم فرسان فقط. والسعدان العدوان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج، خرج متجها إلى شمال المدينة إلى جهة جبل أحد. وكان جيش المشركين قد انتشر في تلك المنطقة، ومنطقة غرب أحد أو الجنوب الغربي لأحد، انتشروا في وسط الوادي وادي قناة، ونشروا إبلهم وخيلهم في الزروع التي هناك. وفي بعض الروايات أنها وصلت إلى العريق وكانت بها بعض المزارع، فلم تترك بها خضراء 3000 بعير و100 فرس لم تترك بها خضراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم متجه إلى تلك المنطقة حتى إذا وصل إلى منطقة الشيخين. منطقة الشيخين سميت بذلك بأطمين، كان هناك في كل أطم عجوز، وكان هذان العجوزان يتناجيان فسموا المنطقة باسم الأطمين، وكل أطم باسم الشيخين، ويقصدون هذين العجوزين. الآن هذه المنطقة عندما تتجه في شارع سيد الشهداء ويأتي مسجد المستراح على يسارك، فالشيخين على اليمين واليسار، وخلف مسجد المستراح ربما غربا منه بالضبط مسجد صغير بقبتين يسمى مسجد الشيخين، إشارة إلى هذه المنطقة. لما وصل إلى الشيخين صلى الله عليه وسلم التفت فرأى كتيبة خشناء لها زجل، أي من كثرة السلاح والدروع، فقال: ما هذه؟ قالوا: هؤلاء حلفاء عبد الله بن أبي بن سلول من اليهود. فقال: مروهم فليرجعوا، فإنا لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك. فرجعوا: لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك. وهذا أيضا من دقائق
سياسته النبوية صلى الله عليه وسلم. من يثق باليهود حتى يستنصر بهم على مشركي مكة؟ لو وثق بهم لكان ذلك خطأ استراتيجيا في هذه الحالة الخطيرة. والدرس الذي في هذا الموقف أوضح من أن نفصله، ولكن ليس المسلمين في هذا العصر يستفيدون منه. وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم للشيخين، واستعرض الجيش فوجد ضمن الجيش عددا من الغلمان الصغار خرجوا أيضا يريدون الجهاد دون 15، بعضهم في 14 وبعضهم أصغر، فأجاز منهم رافع بن خديج لما أخبروه أنه رام ماهر بالسهام، والسهام في هذه المعركة سنرى أنه سيكون لها أثر كبير. ورد عبد الله بن عمر والبراء بن عازب وسمرة بن جندب وغيرهم كانوا لم يبلغوا 15. فقال سمرة لعمه: أجاز النبي صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج وردني وأنا أفرع. ولما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بمقالته قال لهما: تصارع. فتصارع وصرع سمرة رافعا فأجازه أيضا. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الاستعراض العسكري وغابت الشمس، أذن بلال بالمغرب وصلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب بأصحابه، ثم مكث حتى صلى بهم العشاء، ثم بات بذلك المكان. وكان على الحرس محمد بن مسلمة في 50 يحرسونهم. ولذلك المشركون حتى لما أحسوا بوصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشيخين وتأهبوا لحربه لم يجرؤوا على مهاجمته لما رأوا تلك الفرقة التي بقيادة محمد بن مسلمة متيقظة طوال الليل. فلما كانت السحر أدلج بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا درس في عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية العسكرية، لأن كثيرا من الخطوات التي اتخذها صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة من اجتهاده فتدل على كمال عقله وعبقريته صلى الله عليه وسلم. نلمح هنا أهمية الموقع العسكري الذي اختاره صلى الله عليه وسلم. أولا، قام بحركة التفاف خفيفة حتى يتفادى الاصطدام بالمشركين، فاتجه شرقا حتى أوغلت الحرة، حرة بني حارثة، ثم التف إلى الشمال من خلف جبل عينيه الذي اشتهر بعد ذلك بجبل الرماة، فدخل من وراء جبل عينين إلى الشعب الذي بأحد، وعسكر بجيشه هناك. فكان طرف أحد على يمينه وسفوح جبل عينين أو سفح جبل عينين على يساره، وجبل أحد وراءه. وهذا موقع عجيب، لأن المشركين أصبحوا بينه وبين المدينة. الآن الجيش النبوي ظهره إلى أحد، وهو مستقبل الجنوب، والمدينة جنوب أحد، وبين الجيش النبوي وبين المدينة المشركون، وميدان المعركة بينهما الوادي، وادي قناة. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقع؟ أولا، قدر النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين هدفهم إبادة المسلمين وقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس احتلال المدينة فقط، أن هدفهم الأول القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وقتل من يستطيعون قتله من الصحابة أخذا بثارات بدر. وهذا التقدير ظهرت صحته في جميع أحداث هذه الغزوة، فإن المشركين لم يتحركوا تجاه المدينة أبدا، وكان كل همهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والشيء الثاني، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفادى التطويق. إذا كان العدو هدفه القضاء على هذه القوة الإسلامية، فلو كانوا في سهل من الأرض مكشوف يسهل تطويق الجيش النبوي، فيتعرض حينئذ لخطر الإبادة. فلذلك تترس النبي صلى الله عليه وسلم بجبل أحد وجبل عينين، فصار جبل أحد خلف ظهره وعينين على يساره، وطرف أحد الغربي على يمينه، وبذلك أمن أن يؤتى من وراء الجيش. ولكن بين جبل عينين وبين أحد مضيق يمكن أن تنفذ منه قوة وتضرب جيش المسلمين من خلفه، فلكي يؤمن هذه الثغرة وضع 50 من الرماة على جبل عينين، من أمهر الرماة وعلى رأسهم عبد الله بن جبير رضي الله عنهم جميعا، وأصدر إليهم أوامر صارمة صريحة. قال له: انضحوا الخيل عنا بالنبل، لا يأتونا من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبتوا مكانكم، لا نؤتين من قبلكم. وفي بعض الروايات أنه قال صلى الله عليه وسلم: وإن رأيتمونا غنمنا فلا تشركونا، وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا. وفي بعض الروايات أنه قال: اثبتوا مكانكم لا نؤتين من قبلكم، وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا. وفي بعض الروايات أنه قال: اثبتوا مكانكم لا نؤتين من قبلكم، الزموا مكانكم لا تبرحوا عنه، وإذا رأيتمونا نهزمهم حتى ندخل عسكرهم فلا تفارقوا مكانكم، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. وفي رواية أيضا أنه قال: اللهم إني أشهدك عليهم. ولا أظن أن هناك أوامر
عسكرية أوضح من هذه الأوامر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من كمال عبقريته العسكرية أدرك خطورة تلك الثغرة، لأنها في ظهر الجيش، هو يواجه جيش المشركين ولكن يخشى من التفاف الخيل، وكان على خيل المشركين خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل، وخيل المشركين 100 فارس فهي قوة لا يستهان بها. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو القرشي يعرف خالدا ويعرف ذكاءه العسكري، فلذلك أمن هذه الثغرة بهذه القوة من الرماة. ولكن هذه الثغرة بين جبل عينين وسفوح أحد التي هي في ظهر الجيش الإسلامي، ذكروا مسافتها ما يقارب من 300 ذراع، وهذا السلاح الذي يحمي هذه الثغرة وهي السهام لا يتجاوز أقصى مداه 70 ذراعا، فبقيت إذن أكثر من 230 ذراعا خارج مدى هذا السلاح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير وبعض أبطال المسلمين بأن يساعدوا الرماة وأن يقفوا في وجه خيل المشركين، ولما حاول خالد رضي الله عنه أن ينفذ من هذه الثغرة حاول 3 مرات وجد في مواجهته الزبير بن العوام رضي الله عنه وبعض أبطال المسلمين ومنهم حمزة أسد الله وأسد رسوله إضافة إلى الرماة، وأكثر ما رده سهام الرماة، فإذا ابتعد عن مدى السهام وجد أولئك الأبطال في وجهه فلم يستطع أن ينفذ من هذه الثغرة طوال المرحلة الأولى من الغزو. وهنا فصل عجيب من فصول هذه الغزوة، فقد يسر الله عز وجل تصفية الجيش النبوي من أخطر العناصر التي كان يمكن أن تتهدده من داخله وهم المنافقون. لما أدلج النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه في السحر واخترق الحرة شرقا، في هذا الوقت انخزل عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس، وفي بعض الروايات أنه فعل ذلك بالشوك، والشوك بين المدينة وأحد موضع بين المدينة وأحد قريب من جبل ذباب، هو الآن يحاذي ملعب التعليم، معنى هذا أن ثلث الجيش ما يقارب من 300 مقاتل انخزلوا على رأسهم رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، يشق على الجيش بمن وافقه من المنافقين وأهل الغيب، فهو يقول على ما نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس، ويقول أطاعهم أطاع الغلمان وعصاني،
وإنما مقصوده واضح وهو التأثير على معنويات المسلمين. فإن انشقاق ثلث الجيش لا شك أنه لو كان في حالات عادية يشكل ضربة لا يستهان بها، ولكننا نلحظ في هذا الموقف أن هذه الحركة كانت في صالح المسلمين، لأننا لا ندري ماذا كان يفعل هؤلاء المنافقون فيما لو استمروا داخل الجيش، ماذا كانوا يفعلون عند انكسار المسلمين في المرحلة الثانية من المعركة. ولكن من جميل تدبير الله عز وجل لنبيه وللمسلمين أن قام رأس المنافقين بهذه الحركة، فتمت تصفية الجيش النبوي من الطابور الخامس، وتبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم 700 مقاتل يواجه بهم 3000 مقاتل من المشركين. لما تمركز النبي صلى الله عليه وسلم في الموقع الذي اختاره ورأت قريش ذلك، تعبت فجعلت ميمنة وميسرة، فعلى الميمنة ميمنة الخيل خالد الوليد، وعلى ميسرة الخيل عكرمة بن أبي جهل، وجعلوا على الرماة على رماتهم، وكانوا 100 رام عبد الله بن أبي ربيع، ودفعوا اللواء إلى طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدار، وأحدقت بنو عبد الدار باللواء، وبدأ أبو سفيان القائد العام يتحرش بهم حتى تشاكموا معه، إذ قال لهم: يا بني عبد الدار، نحن نعرف أنكم أحق باللواء منا، ولكننا إنما أتينا يوم بدر من اللواء، وإنما يؤتى القوم من قبل لوائهم، فالزموا لواءكم وحافظوا عليه أو خلوا بيننا وبينه، فإنا قوم مستميتون موتورون نطلب ثأرا حديث العهد. هذه العبارات من أبي سفيان بن حرب، وهو قائد الجيش جيش المشركين، تصور الحالة النفسية لهذا الجيش، وتصدق تقدير النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا جيش موتور ومستميت، وهدفه الأخذ بالثأر، بثأر القتلى في غزوة بدر، هذا هو الهدف من القتال. وتحديد الأهداف سواء أهداف الجيش أو أهداف العدو من أهم خطط الحرب. وعبأ النبي صلى الله عليه وسلم جيشه للقتال، جعل يمشي على رجليه يسوي صفوف جيشه ويروع أصحابه للقتال، يقول: تقدم يا فلان وتأخر يا فلان، حتى إنه ليرى منكب الرجل خارجا فيؤخره، وهو يقومهم كأنما يقوم القداح، حتى إذا استوت الصفوف سأل: من يحمل لواء المشركين؟ قيل: بنو عبد الدار. قال: نحن أحق بالوفاء منهم، أين مصعب بن عمير؟ فدفع إليه لواءه الأعظم، فأخذه مصعب وتقدم به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا في هذه الرواية دفع إليه لواءه الأعظم، لأنه سبق أن ذكرنا أنه دفع لواء الأوس إلى أسيد بن حضير، ولواء الخزرج إلى الحباب بن المنذر أو سعد بن عبادة. فالآن الموقف العسكري أن جيش المسلمين تعبأ للقتال، والرماة على جبل عينين يحمون ظهوره، ولم يبق إلا إنشاب القتال. فمن الذي أنشب القتال؟ وهذه طرفة من طرف هذه الغزوة تبين أنموذجا من العقلية السخيفة في المشركين، وموقفا من مواقف المؤمنين. كان من الأوس أبو عامر، كانوا يسمونه الراهب، ثم سماه المسلمين أبو عامر الفاسق. انضم إلى المشركين في 50 من قومه ممن هم على رأيه، وكان يقول للقرشيين: إن قومي إذا لقيتهم لا يعصونني أبدا، وسيتبعوني إذا أنا كلمتهم. فلما تعبأ الجيشان تقدم أبو عامر الفاسق وصاح في الأوس: أنا أبو عامر. فقالوا له: لا مرحبا بك ولا أهلا يا فاسق. وفي رواية: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر. وكان معه بعض عبيد قريش، فتراموا بالحجارة هم والمسلمون حتى ولى أبو عامر وأصحابه منهزمين. وهنا أيضا في هذا الموقف نرى نوعا من الإعلام العسكري. سبق أن ذكرنا أن المشركين أخرجوا معهم بعض نسائهم، فأخذ نساء المشركين يضربن بالجفوف والغرابيل وينشدن: نحن بنات طارق نمشي على النمارق، إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق، فراق غير وامق. فأخذت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان تنشد: ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأدبار، طربا بكل بكار. يحمسنا المشركين على القتال. ودنا القوم بعضهم من بعض، والرماة يرشقون خيل المشركين بالنبل، فلا تقدم على النبل بل تولي هواري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرماة: انضحوا عنا الخيل بالنبل فإن الخيل لا تقدم على النبل. وتوالى بنو عبد الدار على راية المشركين، كلما حملها واحد منهم قتله المسلمون، حتى قتلوا أكثر من 8، أولهم طلحة بن أبي طلحة، قتله علي بن أبي طالب. وهذا هو كبش الكتيبة كما أوله النبي صلى الله عليه وسلم. لما قتله علي كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون فرحا بذلك، لأنه كان من شجعان المشركين وفرسانهم. ثم توالى بن عبد الدار في حمل اللواء حتى كان آخرهم عبد لهم اسمه صؤاب، فقتله قزمان رجل كان على الشرك لم يكن على الإيمان كما كانت الأنصار، لكنه خرج حمية يقاتل مشركي قريش، فلما قتل أصحاب لواء المشركين واحدا تلو الآخر انهزم المشركون وانهزمت نساؤهم وهن يولولن هوارب قد شمرن عن سوقهن ما دون أخذهن قليل ولا كثير كما قال الزبير بن العوام رضي الله عنه، ونصر الله المسلمين نصرا مؤزرا، فأقبلوا على معسكر المشركين يحسونهم بإذنه، هكذا التعبير القرآني، وهو تعبير دقيق في تصوير هذه المرحلة التي هي المرحلة الأولى من المعركة، تحسونهم بإذنه أي تستأصلونهم بالقتل، فأسخنوهم قتلا وطاردوهم وانتهبوا معسكره، فلما رأى الرماة من المسلمين ذلك الذين كانوا على جبل عينين ورأوا أن الله قد أظفر المسلمين، قال بعضهم لم تقيمون هاهنا في غير شيك، قد هزم الله العدو وهؤلاء إخوانكم يغنمون عسكرهم، فادخلوا عسكر المشركين فاغنموا مع إخوانكم. بدأت اختلاف الآراء أو بدأت الاجتهادات تطل برأسها، وفي المواقف العسكرية لا تنفع كثرة الاجتهادات وكثرة الآراء واختلافها فادحة الضرر، فهنا كما سنبين إن موقف هؤلاء الرماة الذين برحوا أماكنهم كان خطأ فادحا وإن كان عن اجتهاد، لكنه كان اجتهادا في مورد النص، فقد سبق أن ذكرنا نص الأوامر العسكرية الصارمة التي أصدرها إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه في آخرها قال اللهم إني أشهدك عليهم، فهل بعد هذا مجال للاجتهاد؟ لكن هنا غلبت الغريزة البشرية، حب الغنائم جعل فريقا من الرماة يتمردون على تلك الأوامر بدون قصد التمرد، ولكن اجتهادا منهم كما قلنا، لأن قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وبعض الرماة الآخرين نهوهم عن ذلك وقالوا ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكم احموا ظهورنا ولا تبرحوا مكانكم، وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإن غنمنا فلا تشركونا احموا ظهورنا، فقال أولئك لم يرد رسول الله هذا، يعني هم قدروا أن المعركة انتهت، فلذلك اجترأوا على مبارحة مواقعهم وانطلقوا إلى معسكر المشركين ينتهبونه مع المسلمين، ولم يبق مع عبد الله بن جبير من الرماة غير عشرة ثبتوا معه، وهنا تبدأ المرحلة الثانية من غزوة أحد، مرحلة انكسار المسلمين، لأن الذي حصل أنه بمجرد مغادرة الرماة لمواقعهم فوجئ المسلمون بهجوم خالد بن الوليد وخيل المشركين حيث فاجأهم من خلفهم، كما قال الزبير بن العوام يقول، وهذه عبارته، كما رويت: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدمهم بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير، إذ مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنهم وخلوا ظهورنا للخيل فأتينا من خلفنا. فإذا الشيء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تفاديه وقع، هجم المشركون على المسلمين من خلفهم، أو هجمت خيل المشركين على المسلمين وفاجأتهم من خلفهم، فلما سمع المشركون المنهزمون، وكان بعضهم قد وصل إلى ذي الحليفة، سمعوا الصارخ يصرخ من خيل المشركين، كروا راجعين، فطوق المسلمون خالد وخيل المشركين من خلفهم والمشركون الذين انهزموا من أمامهم، فكانت النكسة الموجعة، واختلط الحابل بالنابل حتى إن بعض المسلمين قتل بعضا من الارتباك والاضطراب الذي حصل له. فماذا صنع خالد؟ كيف استطاع أن يهجم على الجيش المسلم من خلفهم؟ أين كان ومن أين جاء؟ أغلب من يروي هذه المسألة أو يكتب فيها يتصور أن خالدا بقي في موقعه يرقب الرماة، بل بعض الروايات في ظاهرها قد يفهم منها هذا، إذ تقول: فلما رأى خالد قلة الرماة، أو بعضها يقول: فلما رأى خالد الرماة يبرحون أماكنهم هجم على من بقي منهم. فهل كان خالد بن الوليد ثابتا في موقعه بينما المشركون منهزمون مدبرون متجهون إلى ذي الحليفة إلى جهة مكة، أو أنه انهزم مع المشركين تظاهر بالانهزام وراقب موقع المعركة من بعد ثم كر راجعا مخترقا ميدان المعركة من وسطه، أي كر راجعا من الغرب، فمن كان في الموقع يعرف أن خالدا إذا كان قد انهزم مع المشركين متجها غربا أو إلى الجنوب الغربي جهة ذي الحليفة ثم كر راجعا، فما هو من نفس الخط، فإنه يخترق ميدان المعركة ومعسكر المشركين من وسطه لكي يرجع إلى جبل عينين الذي عليه الرماة، فحينئذ لا يكون هجومه من خلف المسلمين بل من أمامهم. فلا يتصور هذا، كما أن الاحتمال الأول أيضا غير ممكن، لماذا؟ لأنه لو بقي في موقعه أجزم أن أحدا من الرماة مهما كانت الأحوال لا يفكر في مبارحة مكانه، لأنه يرى أمامه الخطر ماثلا، يرى خالد يتهدد بقوة الخيال من المشركين ومع ذلك يغادر موقعه، تكون تلك حينئذ خيانة عظمى وليس مجرد عصيان للأوامر أو اجتهاد في فهم الأوامر. نحن نقيم موقف الرماة الذين بارحوا مواقعهم لأنهم عصوا بالاجتهاد في مورد النص، النص صريح لا مجال للاجتهاد معه، لكن أن يرتكبوا الخيانة العظمى فذلك ما لم يقع. فإذا الاحتمال الأرجح أن خالد رضي الله عنه أنه أسلم بعد ذلك انهزم مع المشركين، حينئذ أمن الرماة، وهذا هو الذي يفهم من كلامه عندما جزموا بأن المعركة انتهت، فما مقامهم في مكانهم؟ لا فائدة من ثباتهم في مكانهم وقد انتهت المعركة. الاحتمال الثاني أن خالدا فر راجعا من نفس ميدان المعركة غير ممكن، لأنه حينئذ يصطدم بجموع المسلمين الذين ينتهبون العسكر، ينتهبون معسكر المشركين، فيحتاج أن يتخطى جموعهم حتى يصل إلى جبل الرماة. وهذا يخالف رواية الزبير رضي الله عنه لأنه قال فأتينا من خلفنا، يقصد أن الضربة جاءت من الموقع الذي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حمايته، أي من الشرق. فماذا صنع خالد وكيف جاء من الشرق وهو في الغرب؟ ليس هناك إلا هذا الاحتمال، وهو الاحتمال الثالث، أن خالد رضي الله عنه بعد أن انهزم متجها إلى الغرب أو الجنوب الغربي التف من وراء جبل أحد وقطع المسافة إلى أن وصل إلى شرق الجبل وكمن هناك بحيث يرى الرماة ولا يرونه. ولما تأكد من مبارحة الرماة لمواقعهم هجم من الشرق، وحينئذ نفهم قول الزبير فأتينا من خلفنا. ولكن هل يستطيع أن يلتف من وراء جبل أحد ويصل إلى موقع المعركة في وقت كاف؟ لقد طبقت ذلك عمليا أنا وبعض الدارسين ومعنا عسكري متخصص، أردنا أن نختبر الفترة الزمنية أو أن نعرف الفترة الزمنية التي يحتاجها خالد بن الوليد لكي يلتف من حول جبل أحد، من وراء جبل أحد. فركبنا في سيارة جيب عسكرية من السيارات القديمة وانطلقنا من سفح جبل عينين الذي هو جبل الرماة من السفح الغربي، ومشينا في محيط الجبل جبل أحد، من ورائه إلى أن جئنا من الشرق إلى سفح جبل الرماة الشرقي. فاستغرق ذلك ما يقارب من 25 دقيقة نسير في سفح الجبل في طرق غير ممهدة حيث ما يمكن للسيارة أن تسير، وأحيانا نسير فوق بعض الصخور لم تتجاوز السرعة 30 كيلا أو 40 كيلا في الساعة. فقال ذلك الضابط المختص: أما الخيل فتقطع هذه المسافة في نصف هذه الفترة الزمنية، لأن الخيل في الأرض الحجرية الوعرة أسرع من السيارة. فإذا كان الوقت الذي استغرقه خالد للالتفاف من وراء جبل أحد هو 10 دقائق فهو وقت معقول. وخالد بن الوليد مشهور بمثل هذه الحركات العسكرية، والذي يدرس تاريخه العسكري يجد نماذج رائعة من النواحي العسكرية في حركات الالتفاف والسرعة والمفاجأة. وهذا يفسر لنا كيف أن خالد نجح في تطويق المسلمين في هذه المرحلة من معركة أحد، حيث وقعوا بين فكي الكماشة خالد وخيل المشركين من الشرق، وفلول المشركين المنهزمين التي كرت راجعة إلى ميدان المعركة من الغرب. فالتطويق الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يتفاداه حصل. المرحلة الثانية من المعركة في أحد بحركة التفاف خالد بن الوليد على رأس خيل المشركين وتبعه عكرمة بن أبي جهل، ففجأ المسلمين من خلفهم وهجم على من بقي من الرماة على الجبل وهم 10 مع قائدهم عبد الله بن جبير فأبادهم، ثم هجم على المسلمين وهم مشغولون بجمع الغنائم في معسكر جيش المشركين المنهزم، فانكسر المسلمون وأصيبوا بنكسة موجعة واستشهد منهم 70، وانتقضت صفوف المسلمين واستدارت رحاهم وحالت الريح فصارت دبورا وكانت قبل ذلك صبا. يقول رافع بن خديج رضي الله عنه وهو ممن شهد أحدا: فكنا أتينا من قبل أنفسنا ومعصية نبينا، واختلط المسلمون وصاروا يقتلون ويضرب بعضهم بعضا ما يشعرون من العجلة والدهش. وإبليس كان حاضرا فصرخ صرخة وقد تصور بصورة واحد من الصحابة، صرخ 3 صرخات: إن محمدا قد قتل. فأسقط في يد كثير من المسلمين ففر بعضهم لا يلوون على أحد، حتى بقي النبي صلى الله عليه وسلم قائما وهو ينادي: إلي يا فلان، إلي يا فلان، وما أحد يجيبه. وكان أول من بشر المسلمين بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي هو كعب بن مالك رضي الله عنه، يقول: لما انكشف الناس كنت أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفت عينيه تزهران من تحت المغفر، فناديت: يا معشر الأنصار، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اصمت. أمره النبي بأن يصمت احتياطا حتى لا يتنبه من يريد قتله صلى الله عليه وسلم من المشركين، حتى لا يتنبه إلى مكانه. وقاتل كعب يومئذ بين يدي رسول الله قتالا شديدا حتى جرح 17 جرحا. في هذه المرحلة الثانية، وقد انهزم المسلمون وتم تطويقهم وأصبح خطر الإبادة ماثلا، وهذان الأمران هما اللذان حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطته العسكرية المحكمة قبل المعركة على أن يتفاداهما. وفي هذا الموقف الخطير الحرج نجح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانسحاب بمن ثبت حوله من الصحابة. انسحب من ميدان المعركة في وسط الوادي إلى الشعب في داخل جبل أحد، وتترس بالجبل بعد أن قاتل قتالا شديدا هو ومن معه من الصحابة، فجرح منهم من جرح واستشهد من استشهد. وكان الأمر الثاني من الناحية العسكرية الذي نجح في تحقيقه صلى الله عليه وسلم هو تجميع الفلول المنهزمة من جيشه، وهذا أمر إن لم نقل إنه كان خارقا للعادة فهو لم يكن أمرا يسيرا. والأمر الثالث مقاومة محاولات المشركين قتله صلى الله عليه وسلم وإبادة جيشه، والصمود والثبات في وجه هجماتهم الشرسة، فإن هذا الهدف كان هو الهدف الرئيسي لجيش المشركين يوم أحد. وكان المشركون بعد انكشاف المسلمين وانكسارهم قد خلصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاطوا به يريدون قتله، وثبت الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتل قتالا عظيما. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان أشجع الخلق في كل معاركه، كان إذا حمي وطيس المعركة يتترس به أصحابه وهو في مقدمة الصفوف، كما ذكر ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثبات القائد في مثل هذا الموقف الخطير هو من أهم الأمور، وثبات النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من تلك الهزيمة الموجعة كان من أعظم الأسباب التي كتب بها النجاة للمسلمين من الإبادة التامة الشاملة. يقول المقداد رضي الله عنه: لما قتل أصحاب اللواء، هذا في أول المعركة، لما قتل أصحاب اللواء وهزم المشركون وأغار المسلمون على عسكرهم فانتهبوا، ثم كروا على المسلمين فأتوهم من خلفهم، فانكشف الناس وتفرقوا وناوشوهم ساعة واقتتلوا على الاختلاط من الصفوف، فأوجعوا والله فينا قتلا ذريعا، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نالوا، لا والذي بعثه بالحق، إن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زال شبرا واحدا، إنه لفي وجه العدو، وتثوب إليه طائفة من أصحابه مرة وتتفرق عنه مرة، فربما رأيته قائما يروي عن قوسه أو يرمي بالحجر. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فربما رأيته قائما يرمي عن قوسه أو يرمي بالحجر حتى تحاجز. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما انجلى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد نظرت في القتلى فلم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت والله ما كان ليفر وما أراه في القتلى، ولكن أرى الله غضب علينا بما صنعنا فرفع نبيه صلى الله عليه وسلم، فما لي خير من أن أقاتل حتى أقتل، فكسرت جفن سيفي ثم حملت على القوم فأفرجوا لي، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم يقاتلهم صلى الله عليه وسلم. وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول هذه المرحلة الثانية من المعركة 15 رجلا، 8 من المهاجرين هم أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح، و7 من الأنصار هم الحباب بن المنذر وأبو دجانة وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة وسهل بن حنيف وسعد بن معاذ وقيل سعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة، وقيل ثبت بين يديه يومئذ 30 رجلا كلهم يقول: وجهي دون وجهك ونفسي دون نفسك وعليك السلام غير مودع. وعن نافع بن جبير قال: سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحدا فنظرت إلى النبل من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها، كل ذلك يصرف عنه. وروى مثله أبو النمر الكناني وكان مع المشركين ثم أسلم بعد، قال: إني لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وإن أصحابه لمحدقون به، وإن النبل لتمر عن يمينه وعن شماله.
عن أحاديث عزنا.